أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الإشكال السادس وبيانه أنه كما يجوز تحقق الإجازة والفسخ بإنشائهما باللفظ، تقول أجزت العقد أمضيته، أو تقول رددته فسخته وأمثال ذلك، كذلك يجوز تحقق الإجازة والفسخ بفعل ما هو من لوازم الإجازة والفسخ. تأتي بفعل، هذا الفعل لازم للإجازة أو لازم للفسخ، فيدل عليهما. مثلا لو باع شخص جاريته لآخر، وتعرفون بيع العبيد والإماء داخل فقهيا في بيع الحيوان، الحيوان بالمعنى العام، وبيع الحيوان فيه الخيار، وصاحب الحيوان بالخيار إلى 3 أيام نص، يعني المشتري. طب هذا البائع باع الجارية ففيها الخيار للمشتري إلى 3 أيام. فلو فرضنا أن المشتري هذا الذي ملكها بالعقد وله فيها خيار إلى 3 أيام، أعتقها في الأيام الثلاثة، فهذا يدل منه على أنه ألزم العقد وأسقط خياره، لأن التصرف بإعتاقها هو من لوازم إمضاء العقد وإزالة خياره منه، وذلك لأن المعتق لا يمكن أن تعود رقا، وإذا كان لا يمكن أن تعود رقا فبإعتاقها هو قطع كل احتمال لرجوعها في ملك بائعها، ومن جملة ذلك احتمال رجوعها إليه بفسخه هو أخذا بخياره، ألغى هذا الاحتمال، سد باب الأخذ بخياره وإرجاعها مملوكة بهذا الإعتاق. إذن إعتاقها لا يجتمع مع الأخذ بالخيار. هذا ومن جهة أخرى، لو أن هذا المشتري نفسه الذي ملكها بالعقد وله فيها الخيار إلى 3 أيام، والمفروض أنه دفع للبائع الذي باعه الجارية ثمنا في مقابلها، لنفرض أن هذا الثمن شخصي مثل هذه الدراهم بعينها، اشتراها بهذه الدراهم أو الدنانير أو بهذا الثوب أو هذا الكتاب. فلو فرضنا أن هذا المشتري بعدما وقع البيع وملك بالعقد الجارية ودفع الثمن، عاد وأخذ الثمن وباعه، ليس بالضرورة أن يأخذه عمليا خارجا، يكفي أن يأتي بالمشتري فيقول له ترى هذا، ويشير إلى الثمن، قل نعم أبيعك إياه بكذا، أو أشتري به منك كذا، أوقع على الثمن معاوضة جديدة بيعا أو شراء به إلى شخص آخر أو مع شخص آخر غير هذا الفضول، غير هذا المالك للجارية الذي باعه الجارية. في مثل ذلك يكون هذا المشتري صاحب الخيار في الجارية قد فسخ العقد ببيع الثمن، وذلك لأن شراءه بالثمن أو بيعه إياه إلى آخر يعني إسقاط كل قابلية من هذا الثمن أن يستقر عليه ملك بائع الجارية. بائع الجارية ملك الثمن بالعقد لكنه يملكه متزلزلا، كما أن المشتري يملك الجارية متزلزلا باعتبار وجود الخيار. أصل الملك حدث لكنه متزلزل قابل للرفع بالأخذ بالخيار بالفسخ. إذن هذا الملك المتزلزل للبائع على الثمن معه قابلية أن يستقر، وذلك بأن يسقط المشتري خياره أو يمضي الوقت ولا يأخذ به فيستقر ملك البائع على الثمن باسترداد المشتري الثمن وبيعه. يكون قد أزال كل قابلية لاستقرار ملك البائع بائع الجارية على هذا الثمن، أصلا يكون قد أخرجه من ملكه وأزال ملكه واسترده في ملكه هو لكي يقع بيعه عن ملك. من هنا يكون هذا البيع منه أو الشراء بالثمن يكون فسخا للعقد الأول الواقع على الجارية بمقابل هذا الثمن. إذن هناك تصرفات، الأول مثال ضربته لإمضاء العقد وإجازته وترك الفسخ والخيار، هذا الثاني للعكس للفسخ بالتصرف. هناك أفعال وتصرفات هي لازمة للإجازة تارة أو للفسخ أخرى، فإذا فعلها من كان له الخيار أن يفسخ أو يمضي، وكذلك في محل الكلام في الفضول من كان له أن يجيز ويرد فهي تدل على ملزومها من الإجازة والإمضاء أو الرد والفسخ، كما يدل عليهما إنشاؤهما باللفظ، تقول أجزت أو ردت أو فسخت. هذه مقدمة، إذا عرفتها نقول في محل الكلام عندي عقدان في من باع شيئا ثم ملك، عندي عقدان، الأول بيع الفضول المال للمشتري من دون إذن المالك فضولا، الثاني بيع المالك الأصلي للمبيع مبيعه الذي بيع أولا فضولا على هذا الفضول، لأن الفرض أن الفضول باعه ثم ذهب فاشتراه وملكه من مالكه الأصلي بالبيع الثاني. هنا نقول إن تصرف المالك الأصلي للمبيع ببيعه ثانيا على الفضول هذا التصرف الواقع في حال أن لهذا المالك الأصلي أن يجيز ويرد، هناك عقد أول فضولي وقع على مال هذا المالك وبيده إجازته ورده قبل أن يبيع بالعقد الثاني، هو الذي له أن يجيز وله أن يرد. في هذه الحال، حال أن له أن يجيز وأن يرد العقد الأول، هو تصرف ببيع المبيع على الفضول، فنقول تصرفه هذا بالبيع رد للعقد الأول، رد للعقد الأول الذي وقع فضولا، وذلك لأنه بهذا البيع ينقل المبيع عن ملكه إلى الفضولي، ويتملك بإزائه الثمن المجعول من قبل الفضولي. وهذا البائع يفترض أن يصح. لماذا؟ واقع من المالك على ماله، ولا يعارض بالآخر. تقول هناك عقد آخر وقع على ماله، ليش هذا يصح ولا يصح الأول؟ مثلا الأول عقد فضولي موقوف يحتاج إلى إجازة منه، أما هذا البيع الثاني فهو عقده بالمباشرة وبالأصالة، لا يتوقف على شيء، فيصح بالفعل. فإذا صح بالفعل وقلنا إنه به ملك المبيع للفضول وملك بدله الثمن، فإذا صح كذلك لم تجامع صحته صحة البيع الأول، لأن البيع الثاني إذا صح كما هو مفروض فلازمه أن المبيع صار إلى الفضول وصار عوضه وثمنه إلى البائع، هذا مقتضى صحة البيع الثاني. وإذا كان هذا مقتضى فلا يصح الأول، لأنه لو صح لكان معناه أن المبيع يصير إلى المشتري لا إلى الفضولي، هذا خلف. وأن المالك البايع بالعقد الثاني يصير إليه الثمن المسمى في العقد الأول، مع أنه صار إليه ثمن بالعقد الثاني، فلو صح هذا يلزم أن يجمع بين ثمنين لمثمن واحد، وهذا لا يكون. إذا صحت هذا الثاني لا تجتمع مع صحة الأول. بنفس البيان يمكن أن تعكس فتقول لو صح الأول أيضا لا يجتمع مع صحة الثاني، لأن لو صح الأول خرج المبيع إلى المشتري وملك الفضولي أو ملك المالك الأصلي الثمن، لأن هذا بيع من قبل الفضولي عنه، لو ملك وأجاز يكون له، لكن فعلا عنه مثلا، فلو صح معه الثاني لكان المبيع يخرج إلى الفضولي لا إلى المشتري، هذا خلف. ولكان يملك بالثاني ثمنا آخر غير ما ملكه بالأول، فيجمع بين ثمنين على مثمن واحد، وهو لا يجوز. لا يجوز يعني لا يكون. طبعا من أثار أنه لا يكون يكون حراما أن تتصرف فيه، لكن أقصد من لا يجوز أنه لا يكون غير معقول. عندك مبيع واحد تبيعه تأخذ عوضة، أما أن تأخذ عوضين هذا معناه كأنك بعته مرتين، أو كان عندك مبيعان وكل ذلك لم يكن. يعني لا يباع الواحد مرتين، يباع مرتان بمعنى تعاقب البيوع عليه، بيوع مستقلة من ملاك متعددين، إذا بعته لك أصبح ملكك أخذ ثمن، أنت بعد ذلك تبيعه تأخذ أنت الثمن، أما أنا أبيعه مرة بعد مرة وكل مرة أخذ ثمن، وإذا كان هذا لا ينتهي فأنا أصبح أغنى الناس، مع أني لا أملك إلا هذا الكتاب أو هذا الثوب القديم بعته عشرات آلاف المرات مثلا، هذا واضح يعني لا يكون. كل عوض بإزائه عوضه لا أكثر. طب إذا بعت أخذت العوض انتهى الأمر. إذا يمكن بنفس البيان أن تقول إذا صح الأول لا يجتمع معه صحة الثاني، لكن نحن قدمنا صحة الثاني. وعلى كل حال فهذان بيعان لا يجتمع صحتاهما جميعا للتنافي، فلا يصح إلا واحد منهما. أي واحد هو الذي يصح؟ الثاني. لما قلنا من أن الأول عقد فضولي على مال البائع، على مال المالك الأصلي، ويحتاج إلى إجازته، هو موقوف ليس بصحيح إلا بمعنى قابلية التأثير بالإجازة. أما البيع الثاني فصادر من المالك نفسه بالأصالة، لا يقف على شيء، فيصح الثاني. وإذا فرض أن الثاني صح فهو لا يجتمع مع صحة الأول، ويكون هذا العقد الثاني ردا للعقد الأول باعتبار أنه لازم يرد البيع الأول، لأن بيعه ثانيا معناه أن يخرجه عن ملكه، ولكي يخرجه عن ملكه صحيح ولا زال على ملكه، لكن هنا يفترض هكذا أنه فسخ العقد الأول ليكون في ملكه فيبيعه ثانيا. ولعلي هنا أشرت إلى جواب المصنف، يقول ما فسخ، ما يحتاج إلى الفسخ، بالفضول لم يخرج عن ملكه ليحتاج إلى الفسخ، فيستطيع أن يبيع، وبقية الكلام تأتي. المهم هذا في الإشكال هكذا يفترض، هو لما تصرف بالبيع رد العقد الأول لأن هذا التصرف يكون في ملكه، ويكون بمعنى أنه لا أمضي ذاك الأول بحيث يخرج المبيع إلى من؟ إلى المشتري، بل أريده أن يخرج إلى هذا الفضولي. هذا المعنى لا يكون إلا أن يرد الأول ليبيعه على الثاني. هكذا بينه. وبالجملة فمبنى صحة الفضول في مسألة من باع ثم ملك هو على اجتماع أمرين لا يمكن اجتماعهما، الأول صحة العقد الثاني ليصير الفضول به مالكا فيجيز، والثاني صحة العقد الأول بالإجازة من هذا الفضول. صحة العقد الفضولي في محل الكلام مبنية على أمرين، أن يصح العقد الثاني فيملك الفضولي، وأن يجيز إجازة صحيحة مؤثرة تتعلق بالأول ليصح الأول. لكن هذان أمران لا يجتمعان، لأنه معنى الثاني أن يجيز إجازة مؤثرة ليصح الأول يعني أن يكون الإجازة مما يصح بها الأول، يعني صحة الأول، ومعنى الأول صحة الثاني، معنى الأمر الأول صحة الثاني، ومعنى الأمر الثاني صحة العقد الأول. وقد قلنا إن صحة العقد الأول مع صحة العقد الثاني لا يجتمعان، فإن المالك الأصلي إما أن يجيز العقد الأول قبل بيع المبيع على الفضول فيصح الأول ويصير المبيع ملكا للمشتري، وينتفي معه إمكان بيع المالك له على الفضول، وإما أن يعكس فيرد البيع الأول ويبطله ليوقع الثاني على ملكه وينقل المبيع إلى الفضول ويأخذ بإزائه الثمن، لا يجتمعان، ترد الأول تبيع في الثاني، واضح؟ إما أن ترد الأول فتبيع البائع الثاني، أو تمضي الأول فيمتنع البائع الثاني، إما هذا وإما ذاك، لكن المفروض أن هذا البائع الأصلي المالك الأصلي قد باع بالثاني على الفضول، فمعناه أنه قد فسخ الأول ورده. لا يقال إن هذا الواجب أخص من المدع، وذلك لأنه إنما يصح عد بيع المالك الثاني فسخا للأول إذا كان عالما بوقوع عقد أول فضولي وصدوره من الفضولي وملتفتا إلى هذا، حتى إذا كان عالما به وملتفتا إليه قصد بهذا البيع الثاني رد ذلك الأول، وأما إذا جهل به فلا يدل بيعه الثاني على فسخه، ولعله لو اطلع عليه ما باع الثاني بل أمضى الأول ورضي بثمنه، وأن يصير المبيع إلى ذاك المشتري مثلا. فغاية ما يثبت بكلامكم هذا أن بيعه الثاني رد للأول في صورة علمه، وأما في صورة جهله فيبقى مجال لتصحيح العقد الفضول الأول بصحة البيع الثاني على الفضول فيملك ويجيز. نقول في الجواب: عدم علمه والتفاته في صورة الجهل لا ينافي كون ما صدر منه من البيع الثاني فسخا للأول وردا له، وذلك لما ذكرنا من أن صحة هذا مع صحة ذاك لا يجتمعان. المقصود به أنهما لا يجتمعان واقعا، علمت أم لم تعلم، فإنه بالعقد الثاني يخرج المبيع إلى الفضولي في الوقت الذي كان المبيع لا زال على ملكه، ويتملك في قباله الثمن، ولما كان واقعا في ملكه منه بالمباشرة والرضا ولم يقف على شيء يؤثر، فيصح ويكون المبيع للفضولي والثمن للبايع المالك الأصلي. إذا كان هكذا فلا يجتمع معه صحة الأول للتنافي واقعا، إذ قلنا إذا صح الأول فمعناه إذا صح من قبله لا من قبل الفضولي، من قبله، فمعناه أو مطلقا نقول إذا صح الأول فمعناه أن يصير المبيع إلى المشتري لا إلى الفضولي، هذا خلف المفروض، وأن يملك البايع للفضولي بصحة الأول ثمنا آخر مقابل مبيعه، مع أنه ملك بالفعل ثمنا مقابله بالعقد الثاني، فيجمع بين ثمنين على واحد. هذان الأمران في الواقع لا يجتمعان، لا دخل لعلمك وجهلك في ذلك. إذا بعت على مالك فالبيع صحيح، ولازم وأثار هذا البيع أن تملك ثمنا ويخرج المبيع إلى الفضولي، فلو صح الآخر لملكت ثمنا آخر وخرج المبيع إلى المشتري، وهذا مع ذاك لا يجتمعان، فلا يضر الجهل بما ذكرنا من كون هذا التصرف فسخا للأول. من هنا تكون النتيجة أنه كما يكون التصرف الملازم للفسخ في العقد الخياري فسخا وأخذا بالخيار، كذلك يكون التصرف الملازم للرد في العقد الفضولي ردا لهذا العقد. بل يقول إن الفسخ والرد بهذا التصرف في الفضولي وأولى منه في الخيار. يعني إذا ثبت أنه في العقد الخياري يتحقق الفسخ والرد بهذا الفعل والتصرف فأولى منه العقد الفضولي بتحقق ذلك فيه. والوجه في هذه الأولوية أن تلك العقود المشتملة على الخيار قد حصل فيها الملك بالفعل بناء على ما هو المعروف المشهور شهرة عظيمة من أن العقود الخيارية يحصل فيها الملك بنفس العقد ولا يتوقف على انقضاء الخيار، خلافا للشيخ رحمه الله شيخ الطائفة على ما في ذهني في المبسوط في موضع، حيث يظهر منه هناك أن الملك بالبيع الخياري لا يتحقق إلا بعد انقضاء الخيار. هذا كأنه لم يفهم من غيره ولم ينسب إلى غيره. وفي خصوص هذا الكتاب لعله في غيره أيضا يخالفه. على كل المبنى هو أن العقد الخياري يؤثر، نفس العقد يؤثر فيحصل الملك. نعم يكون ملكا متزلزلا، بمعنى أنه ملك قابل لقطع الاستمرار بأن يأخذ في الخيار فيقف هنا ويعود كل شيء كما كان. الملك واحد ترى في الفترة التي بين العقد وبين أن يأخذ بالخيار التي فيها ملك، الملك فيها كالملك في العقد اللازم ملك. معنى التزلزل أنه من حيث الاستمرار قابل للقطع، أما ذاك المستقر فليس في هذه القابلية يستمر. إذن حصل الملك بالعقد ولو متزلزلا بهذا المعنى. ومع ذلك قلنا إنه إذا تصرف بتصرف كذا يكون فسخا لهذا العقد. أما الفضولي فالعقد لا يحصل به ملك أصلا وليس له تأثير رأسا. وكل ما هناك أنه صحيح بمعنى قابليته للتأثير والتمليك إذا لحقته الإجازة، فالعقد الفضولي أضعف تأثيرا من العقد الخياري. وإذا صح في العقد الخياري أن التصرفات الملازمة للفسخ والمنافية لبقاء العقد تعد فسخا له فأولى منه أن يصح عدها فسخا وردا في عقد الفضولي لأنه أضعف. لا هذا أضعف يقول. يقول بالتصرف بمثل بيع الثمن الذي أخذته في قبال، أو مثل بيع مبيعك نفسه، بعت الجارية الآن تبيعها مرة أخرى على شخص آخر، يقول هذا تصرف يعني فسخ العقد. في العقد الذي فيه خيار أنت ملكت الجارية بنفس العقد، مع أن العقد صح بمعنى التأثير وحصل الملك وأصبحت الجارية عندك، كان هذا التصرف يفسخه ويرد الجارية، فأولى منه الفضول الذي لم ينقل بعد ولم يؤثر أصلا وليست صحته إلا بمعنى قابليته للتأثير إذا لحقته الإجازة. ألا تراه أضعف فضولي؟ نعم للمصنف جواب آخر، لكن بهذا اللحاظ بهذه الجهة التي بيّنت بل هو أضعف. مسلم أن الفضولي عقد الفضولي أضعف، وهو نبه مرة أو أكثر على هذا، أن الصحف الفضولي في مقابل أنه وقع لاغيا، وجوده كعدمه كأنه لم يقع من أصله، يعني غير قابل للتصحيح، كأنه غير موجود. كيف لو لم يقع منك عقد أصلا؟ هل هناك شيء نبحث عن أنه يصحح بإجازة أو بغيرها أو لا؟ لا شيء. كذلك من يقول ببطلان الفضول يجعله لاغيا بهذا المعنى، كأنه لم يكن. في مقابل هذا القول بالصحة بمعنى أنه كان موجود، ليس لغوا، لكن ليس لغوا يعني له أثر في الجملة. ما هو الأثر؟ ليس التمليك. الفضولي لا يستطيع أن يملك بالفعل، وأين المالك ورضاه وإذنه؟ فالفضولي فقط ينشئ ويحقق معنى التمليك، فإذا لحقه الشرط وهو رضا المالك وإجازته أثر بذاك الشرط من حينه أو من حين العقد شيء آخر، لكن بالشرط أثر. أما الآن فعلا ما دام على حالة الفضولية فليس في تأثير، فهو أضعف تأثيرا من العقد الخياري، ذاك يملك هذا لا يملك. فإذا كان الذي يملك وينقل ويصير الجارية عندك يحل لك منها ما يحل للمالك في ملكه، ينفسخ ببيعها أو ببيع الثمن مثلا إذا كنت أنت المشتري لها، ويرد كل شيء إلى ما كان. هذا معناه أن هذا التصرف فيه من القوة أنه يرفع العقد المؤثر بالفعل بأثاره ويعيده سيرته الأولى، فهذا يكون أقدر وأقوى على رفع أثر الفضولي الذي ليس فيه تأثير فعلي ولا فيه تمليك، وكل ما هناك فيه قابلية، وأمر القابلية أسهل من أمر الفعلية والتمليك بالفعل، فيكون أولى بكونه فسخا للعقد الفضولي. هذا هو الإشكال بطوله. وأما جواب المصنف فمبني على منع ما ذكر من عدم اجتماع الصحتين، تقول صحة هذا لا تجتمع مع صحة ذاك، كل هذا ممنوع. توضيحه أن فسخ العقد الفضولي يكون بإنشاء الفسخ باللفظ، يقول رددت، أبطلت، فسخت، عبر ما شئت، مما يدل على هذا المعنى. باللفظ يحصل الفسخ. وأما الفعل الذي ينافي مضي العقد الذي هو محل كلامنا، مثل هذه الامرأة التي زوجت فضولا من شخص فزوجت نفسها من آخر، هذا ماذا نقول فيه؟ نقول فيه يصح تزويجها الثاني المباشر ويبطل الأول وينفسخ، صحيح؟ فتكون فعلت فعلا منافيا لمضي الأول. وكذلك البيع الثاني من المالك الأصلي للمبيع في مسألتنا من باع ثم ملك، تقول هذا فعل مناف لمضي الأول. لو كان يريد أن يمضي الأول ما باعه، كان يمضي ويجعل الملك للمشتري لا أن يبيعه على الفضولي. إذن فسخ الفضولي يكون بإنشائه باللفظ، وأما فعل ما ينافي مضيه كتزويج المزوجة فضولا نفسها من ثان بالمباشرة، وكبيع المالك الأصلي للمبيع مبيعه الذي بيع أولا فضولا على غير مشتريه الأول، فهذا لا يكون فسخا خصوصا في صورة جهل المتصرف بوجود عقد فضولي، حيث لا يكون له مع الجهل قصد إلى رد العقد الأول وفسخه. وإذا كان لا يعد فسخا فما هو؟ يقول غاية ما يحصل به أنه يفوت به محل الإجازة. وهناك فرق كبير، لم ينشئ فسخا لكن لما تصرف لم يبقى محل الإجازة. فهذا فوات محل الإجازة إما يكون مطلقا وإما لخصوص المتصرف. مثال فوت محلها مطلقا، هذه المزوجة فضولا التي زوجت نفسها من شخص آخر بالمباشرة، يصح عقدها الثاني لأنه صادر منها مباشرة ولا يتوقف على شيء، بينما الأول عقد فضولي يحتاج إلى إجازتها، وقع موقوفا فيصح الثاني. إذا صح الثاني لم يبقى امرأة معقود عليها فضولا قابلة لإجازة عقدها وتصييرها زوجة للأول المزوجة له بالفضول. لماذا؟ لأنها أصبحت بالثاني ذات بعل وزوج، ولا يمكن أن تكون ذات زوج آخر. لا تقول لي تجيزه فيبطل الثاني ويصح الأول، وصح الثاني بالفعل. شو يعني تجيزه فيبطل الثاني؟ صح الثاني بالفعل، فلم يبقى محل الأول، سبق الثاني الأول في موضوع هذه الإجازة وصيرها ذات بعل، فلا يبقى محل للأول. هنا لا يبقى محل لإجازة الأول مطلقا، لا يمكن بعد إجازته في حال من الأحوال أصبحت ذات زوج. وأما مثال أنه يفوت محل الإجازة لشخص المتصرف فما نحن فيه؟ من باع ثم ملاك، هذا البائع الثاني وهو المالك الأصلي للمبيع لما باع على الفضولي أخرج المبيع عن ملكه وصيره إلى الفضولي، والمفروض أنه صح عقده. ذاك الأول وقع موقوفا، هذا فعليا منجزا بالمباشرة والأصالة، فصير المبيع إلى الفضولي وأخرجه عن نفس المالك الأصلي، ولم يعد قابلا لإجازته هو. لما؟ لأن الإجازة لا تكون مؤثرة إلا إذا كانت من المالك، وهذا لم يعد مالكا، فهو يمتنع بعد إجازته وينتفي محلها ويفوت. لكن هذا المعنى لا ينافي بقاء العقد الأول على قابلية الإجازة من قبل شخص آخر هو الفضولي الذي ملك بالعقد الثاني وصار هو باع فضولا ثم ملك، صار المبيع فضولا في ملكه وصارت إجازته في يده، ذاك لا يلغي هذا. نعم، لو أن المالك الأصلي قبل أن يوقع العقد الثاني ماذا صنع؟ أنشأ فسخ الأول، قال رددته، وهنا يزول الأول من أصله ويبطل كأنه لم يكن، ويزول منه قابلية الإجازة مطلقا من منشئ الفسخ وهو المالك الأصلي ومن غيره الذي باعه المالك الأصلي بعد أن فسخ الأول وهو الفضولي. يكون باع ثم ملك، لكن لما ملك كان البائع الأول مفسوخا غير قابل للإجازة، ولا يستطيع بعد أن يملك أن يجيزه. إنشاؤه الفسخ للأول قبل أن يبيع بالعقد الثاني مزيل للعقد الأول مطلقا ومانع عن لحوق الإجازة له من كل أحد، هذا بالإجماع، لأنه أنشأ الفسخ يعني باللفظ أنشأ، والقدر متيقن أن الإنشاء يؤثر إذا كان باللفظ، وهو إمحال إجماع. وأيضا يدل عليه مضافا إلى الإجماع عموم تسلط الناس على أموالهم، وهذا المبيع ملك للمالك الأصلي قبل أن يقع العقد الثاني، لأن العقد الفضولي لم يخرجه عن ملكه، وإذا كان ملكه فهو كسائر أملاكه وأمواله، يتسلط عليها. من مظاهر تسلطه عليها أن له أن يفسخ العقد الواقع عليه كما له أن يمضيه. فعمل بهذه السلطة أو السلطنة وأنشأ الفسخ، قال فسخته، فينفسخ ويزول، فلا يبقى فيه مجال للإجازة حتى من الفضولي بعد أن ملك. لكنه هو هنا لم ينشئ فسخا باللفظ الذي هو محل إجماع هذا التأثير، بل تصرفه التصرف المنافي. وأيضا المفروض هنا أن الكلام في التصرف من حيث هو تصرف لم ينشئ به أصلا، فقد باع، أوجد البيع، تلك زوجت نفسها، من دون قصد إنشاء فسخ بهذا الفعل للأول. ولذلك يقول المصنف لاحقا وبعد تلخيص المطلب مرة أخرى بعبارة طويلة، يقول نعم لو فرض أن هذا المتصرف الآتي بهذا الفعل قصد بهذا الفعل إنشاء الفسخ بأن يكون ملتفتا إلى وجود عقد فضولي قاصدا بهذا الفعل إلى إزالة ذلك العقد، فلا يبعد أن يقال إنه يحصل الفسخ الإنشائي كما يحصل باللفظ، فيكون كأنه لم يكن ويزول كل قابلية لإجازته حتى من الفضولي تماما كما لو أنشأ الفسخ باللفظ. هذا ليس يبعد، لكن لا يضر بما نحن فيه. الكلام فيما نحن فيه ليس في من أنشأ بتصرفه الفاسق، الكلام في نفس الفعل من حيث هو يعد فسخا أو لا. وقد بينا لك أنه لا يعد فسخا في مثل من زوجت نفسها ثانية زوال كل قابلية للإجازة من خصوصية المورد، أصبحت ذات زوج، وذات الزوج لا يمكن أن يجاز عقد آخر لها على زوج آخر، لأنه إما أن تصبح ذات زوجين وهذا غير معقول في الشريعة، وإما أن تقول ببطلان الأول وصحة الثاني، هذا أيضا غير معقول. لماذا؟ لأن وإما أن تقول بصحة الأول وبطلان ما أوقعته ثانيا، غير معقول. لماذا؟ لأن الثاني وقع صحيحا، أن تبطله وتصحح الأول الذي لم يقع صحيحا إلا بمعنى الموقوفية، فيه تقديم الصحيح بالفعل على ما ليس بصحيح بالفعل، تقديم ما ليس بصحيح بالفعل على ما هو صحيح بالفعل، رفع أثر حاصل بالفعل لأجل أن نوجد أثرا غير حاصل، هذا لا موجب له ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، صح العقد الثاني انتهى، لا يمكن تصحيح الأول بهذا الشكل. فهذه خصوصية المورد منعت قابلية الإزازة مطلقا، أما المورد الآخر مثل من باع ثم ملك فليس فيه هذه الخصوصية، وليس فيه إلا أنه يفوت المحل، محل الإجازة على نفس المتصرف البائع، أما بالنسبة إلى غيره فيبقى. فهذا النحو من التصرف ليس فسخا، يفوت به محل الإجازة بالمناسب للمورد من الفوات مطلقا كما في هذه التي تزوج نفسها، أو في خصوص حق المالك كما في بيع من باع ثم ملك. وللكلام إن شاء الله بقية، والحمد لله رب العالمين.